محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع الحديث الرابع من أحاديث الأربعين النووية للإمام النووي رحمة الله عليه، وما زلنا نتكلم أو انتهينا بالفعل من هذا الحديث من ترجمة الراوي الأعلى وهو عبد الله بن مسعود، وتكلمنا أيضا عن لطائف الإسناد، وتكلمنا عن المعنى العام للحديث، وتكلمنا عن بعض الإشكالات التي كانت في الحديث ورددنا عليها، وتكلمنا أيضا عن ما يستنبط من الأحكام الفقهية الخاصة بهذا الحديث. ومن بين هذه الأحكام التي استنبطناها قضيتان كبريتان في هذا الحديث، وهي قضية الإمام بقضاء الله وقدره، والقضية الأخرى قضية بما يختم للإنسان حسن الخاتمة وسوء الخاتمة، لأن الحديث تضمنها. إن أحدكم، حديث عبد الله بن مسعود، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه، أجله، عمله، شقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، في رواية سنين طويلة، حتى ما يكون بينها وبينها إلا زراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار، في رواية سنين طويلة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أيها الأحبة الكرام، الحديث اليوم عن ما يستفاد من هذا الحديث، ما الإفادة؟ التي علقت في ذهنك حينما شرحنا لك هذا الحديث بالمعنى العام والمباحث الفقهية والقضايا التي كانت في هذا الحديث، ما الذي استفدته من هذا الحديث؟ من اللي عنده استفادة من هذا الحديث؟ تفضل. اشكح واحد، الإخلاص ينجي صاحبه. ودليل هذا في الحديث واضح، ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار، في الرواية فيما يبدو للناس، وان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنة برضو في الحديث فيما يبدو للناس. اذن لا ينفع الانسان الا ليه؟ اللي انت مش ابديته للناس، اللي انت ابديته لله سبحانه وتعالى. فكل عمل قصد الانسان به غير وجه ربه سبحانه وتعالى عمل ضائع، عمل ضائع سليم. وثمرت هذا العمل لا تعدو انه من الممكن ان ياخذ اجره هنا في الدنيا، لكن عند الله عز وجل فما له في الاخرة من ايه؟ من نصيب. مش هيجي عند ربنا يقول له: يا رب هات لي ثمن عمل الخير الذي عملته او العمل الفلاني. يقول الله عز وجل: بي قصدت به غير وجهي، فاذهب الى من قصدت فليعطك اجرك. اما الانسان يعمل العمل لغير وجه الله الكريم لاي سبب كان، عمل العمل عشان الناس تقول عليه انه الراجل ده عمل كذا، هذا الرجل الذي عمل هذا العمل من أجل الناس، ربنا يوم القيامة يروح لربنا يوم القيامة يقول: يا رب اديني أجري. يقول الله عز وجل: ما عملت لي، انت كنت بتشتغل عندي أنا، انت كنت بتشتغل عند الناس، فاذهب إليهم ليعطوك الأجر. اذهب إلى الناس ليعطوك ليه؟ الأجر. يا جماعة، السلف الصالح كانوا يخفون العمل بطريقة يستغرب الإنسان منها، يخفي العمل عن الناس، مش عايز يظهر، مش عايز يبان قدام الناس ان انا اللي عملت العمل. مش زينا احنا النهاردة. كم من الناس الا ما رحم الله سبحانه وتعالى لما يعمل عمل يريد ان يذكر بين الناس جميعا، مش بين الناس كمان، ده عاوز يتذكر في الاخبار وفي الجرائد وفي الاذاعات المسموعة والمقروءة والمرئية. انما السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يخبئون الاعمال الصالحة، محدش يطلع عليها. وسأحكي لكم قصة، هي قصة كان يعني حصلت في زمان رجل يسمى محمد ابن المنكدر. محمد ابن المنكدر ده من سادات التابعين، يعني من الناس من التابعين الكبار. محمد ابن المنكدر يقول: أصاب الناس في زماننا قحط، في زمن محمد ابن المنكدر يعني أصاب قحط. فالأمير أمير البلد قال: لنخرج سويا لنصلي صلاة الاستسقاء. ندب الأمير أهل البلد جميعا، قال لأهل البلد اللي فيها محمد بن المنكدر ديت، قالوا: يا جماعة احنا بكرة هنصلي صلاة، أو النهاردة أو دلوقتي هنصلي صلاة اسمها صلاة الاستسقاء، كل الناس تطلع، لأن احنا لو ربنا سبحانه وتعالى لو ما سقناش المطر هنموت. قال محمد بن المنكدر: فخرج الناس عن بكرة أبيهم، كل الناس طلعت رجال ونساء وأطفال. قال: فصلينا في الصحراء، لأن دي سنة برضو من صلاة الاستسقاء أنها تصلى بعيد عن العمران. قال: فخرجنا إلى الصحراء. قال: فصلى بنا الإمام طويلا ثم دعا وبكينا جميعا، الناس كلها عيطت. قال: فبكينا جميعا. قال: ونحن نقسم على الله عز وجل ونسأل الله أن ينزل علينا المطر، لكن المطر لم ينزل بعد، ما فيش، وكأن ما فيش ولا واحد فينا يستجاب له الدعاء. قال: فرجعنا من الاستسقاء ودخلنا بيوتنا. قال: فقلت لو صلينا ركعات، انا اروح اصلي ركعتين كده في المسجد. قال: فدخلت المسجد لأصلي فيه ركعتين بالليل، بعد ما صلاة العشاء بقى خلاص والناس كل واحد روح، محمد بن المنكدر راح جاي المسجد تاني يصلي فيه ركعتين. قال: فدخلت المسجد وراء سارية، يعني وراء عمود من أعمدة المسجد. قال: وإذا برجل ملثم، يعني لافف حاجة كده على وشه لا يرى، إذا برجل ملثم يدخل المسجد. قال: فاختبأت منه، واحد أنا معرفوش. قال: فاختبأت منه. قال: فجاء الرجل ووقف في القبلة، ثم رأيته كبر، ثم قرأ طويلا، ثم ركع طويلا، ثم سجد طويلا، فسمعته يحمد الله بمحامد، فاقتربت منه فسمعته يقول في دعائه: اللهم إنا خرجنا جميعا لتسقينا فلم تسقنا، فإني أقسم عليك يا رب أن تنزل المطر الآن دلوقتي حالا. قال محمد بن المنكدر: فقلت: من هذا المجنون الذي يقسم على الله؟ دي مين ده يعني اللي بيقول له ربنا أنا عايزك تنزل المطر دلوقتي؟ قال: فقلت: من هذا المجنون الذي يقسم على الله عز وجل؟ قال: وبينما نحن كذلك، يعني أنا لسه بفكر بقى وعمال أقول كده، قال: وإذ بسحابة تعلو السماء وعلى إسرها نزل المطر. الرعد والبرق ملا السماء ونزل المطر في التو والحال. قال: قلت: سبحان الله، لقد أراني الله من حالة هذا الرجل آية عجيبة. أنا شفت حاجة عجيبة قوي، إن الراجل ده يقول لربنا نزل مطر دلوقتي وينزل ربنا المطر دلوقتي. قال: كنا في ظلام الليل فقلت في صلاة الفجر لأعرفنه، لما الراجل يخلص صلاة في صلاة الفجر كده لما الدنيا تنور أشوف وشه لأرى من هو. قال: ولا زال الرجل المطر شغالة ولا زال في المسجد يدعو الله عز وجل ويبتهل إلى الله عز وجل ويبكي بكاء شديدا حتى صلاة الفجر. قال: فوقفت بجواره وهو ملثم مش باين منه حاجة. فقال: فسلم الإمام، فخرج الرجل مسرعا، طلع من المسجد بسرعة جدا إلى بيته. قال: فجريت وراءه، مشيت وراءه حتى عرفت بيته. قال: فقلت آتيه في الصباح، يعني لما يريح كده شوية أجيله في الضحى يعني. قال: فجئته في الصباح فسألت عنه فعرفني، فقال: أهلا بشيخنا الكبير محمد بن المنكدر. فقال: أتعرفني؟ محمد بن المنكدر بيقول له: أنت عارفني أنا؟ قال: أعرفك، أنت الإمام الكبير المبجل محمد بن المكاثر. فقال له محمد بن المكاثر: بل أنت الإمام، إني رأيت من حالك كذا وكذا، فحدثني بعمل تفعله مع الله. فالراجل محمد بن المكاثر قال: فخر الرجل مغشيا عليه، هغم عليه. قال: فرحمته، يعني سيبته بقى، قلت يعني لما يهدى شوية كده بجيله. قال: فرحمته. قال: فجئته ثاني يوم لأسأل عنه جيرانه، أخبط على الباب ما فيش حد راضي يفتح. قال: فجئت لأسأل عنه جيرانه، فقال لي جيرانه: لقد ترك البلد ورحل، ساب البلد كله ومشي. قال محمد بن المكدر: فلا يزال الرجل عالق في ذهني. إن الراجل ده سبحان الله، علشان واحد فقط عرف السر الذي بينه وبين الله سبحانه وتعالى، إيه اللي حصل؟ ساب البلد كله ومشي. قال لك: ما عودش بلد حد عارف سر بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. هم دول السلف الصالح. القصة دي ذكرها محمد، ذكرها الشيخ الذهبي في ترجمة محمد بن المنكدر. شوف، هم دول الناس يا جماعة، هم دول الناس اللي كانوا بيعملوا العمل لله، هم دول الناس اللي كانوا بيخفوا العمل عن أقرب الناس إليهم. بيقولوا ان شيخ البخاري كان اسمه داود بن ابي هند، بكى على وساده، الوساده المخده بتاع مراته، اللي هو يعني بينام على سرير ومراته، الوساده بكى عليها 20 سنة لم تعلم به زوجته. 20 سنة الليل كله بينتفض زي العصفور ومراته ولا تعرف شيء عن هذا. يقول لك وربنا سبحانه وتعالى ابى الا ان يظهر اعمال هؤلاء عشان الناس تقتدي بهم. سبحان الله العظيم. أبو حازم ده راجل من التابعين أيضا، كانت أمه تأتي إليه تقول لإخوة أبو حازم، تقول لهم: أكثيرا ما أبو حازم، أكثيرا ما أبو حازم يغدق الماء على سجادته، يعني بكب الماء على السجادة بتاعته. ليه؟ يقول لك هي تصبح الصبح تروح تنظف الأوضة بتاع أبو حازم دي، تلاقي السجادة كلها مية سليم، وما تعلم أنها من بكاء أبي حازم، لغاية ما مر من المرات حب بتاع رباه وبيعمل كده ليه، أو يعني عمل دي مية صحيح ولا إيه الموضوع. قالت: فدخلت عليه فوجدته يبكي بكاء شديدا، فقالت: يا بني هون عليك، إيه ده كله ده؟ لو قتلت قتيلا، لو قتلت قتيل وبتوب من الذنب ده ما زدت على هذا. قال: يا أماه، لقد قتلت نفسي سليم، أنا ما قتلتش قتيل صحيح، بس أنا قتلت نفسي. يقصد الذنوب والمعاصي يعني. فدول ناس بقى كانوا كان الإخلاص هو إيه؟ عنوانهم. الإخلاص هو عنوانهم. إذا نتعلم من هذا الحديث يا جماعة، الإخلاص هو اللي هينجيك سليم فقط. ولو رأيت ما رأيت، وفيما يبدو للناس تحذير من الرياء شديد، ان الرياء مش هينفع اي حد ايا كان هذا الحد. 2 من الاستفادات اللي استفيدها من هذا الحديث،
اليقين بما انزل
في الحديث فين؟ هي ما تقولش بقى فيما أنزل الله سبحانه وتعالى، لكن تقول إيه؟ يقين الصحابي فيما يخبر به عن رسول الله. يقين الصحابي، الصحابي مصدق النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الصحابي عشان بيحدث في الحديث ده بحاجة غيب، فبيقول حدثنا الصادق الذي لا ينطق عن هوى، اللي المفروض أنت كمسلم إيه؟ تصدق اللي أنا هقوله لك، عشان ده أنا سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام. طب اليقين فيما حدث النبي به، اليقين فيما حدث النبي به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. 3 أقول أنا دي من عندي: الحديث يعلم الإنسان التواضع. تفهم بقى في الحديث الحتة دي. أنت فين يا عم؟ أنت مين؟ أصلك نطفة سليم. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمي 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة، يعني أنت كنت ولا حاجة. فعلام التكبر وعلام الغرور. الإنسان حينما يعلم أصله أيها الأحبة الكرام، لما يعرف أن أصله كان ولا شيء، أنت مش برتبتك، كلنا واحد، أنت مش بشهادتك، كلنا واحد، أنت مش بغناك ولا بقصرك ولا بسياراتك، كلنا واحد. الحديث يعلم الإنسان كيف يتواضع، لأن كلنا خلقنا من نطفة، كلنا أشبه ببعضنا البعض، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه نطفة. بيقولوا إن المهلب ابن أبي صفرة ده كان قائد كبير جدا في الدولة الأموية، المهلب ابن أبي صفرة، المهلب ابن أبي صفرة انتشرت بقى أخباره إنه المهلب ابن أبي صفرة كان فيه فضيلة حلوة جدا، إنه قاتل الخوارج، فضل يقتل في الخوارج، هو لزقت معاه الموضوع ده. على فكرة المهلب ابن أبي صفرة من شيوخ البخاري، من شيوخ البخاري رحمة الله عليه، وكان يعني ربنا سبحانه وتعالى حط في دماغه انه كان قائد شجاع ومهاب، اني لازما اقضي على فتنة الخوارج، ففضل يتتبع الخوارج طول عمره بقى، دخل معارك معهم كثيرة جدا. المهم زاع صيته المهلب ابن ابي صفرة كقائد كبير جدا 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 في الدولة الاموية، فلقاه مرة من المرات رجل من العلماء الصالحين في المدينة اسمه مالك ابن دينار، مالك ابن دينار، لقاه في المدينة ماشي كده بقى بيتبختر بقى، انا قائد سليم، انا قائد كبير جدا ولي انتصارات كبيرة وسيادتي مش عارف مين، فلقاه في المدينة يمشي متبخترا، فقال له ألا تتواضع؟ مالك ابن دينار بيقول له المهلب، قال ألا تعرفني؟ مش عارفني أنا مين؟ قال أعرفك. قال من أنا؟ لما كنت عارفني يعني بتقول لي بتتواضع ايه؟ من أنا؟ قال أعرفك، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين هذا وذاك تحمل العذرة، فعلى ما تتكبر؟ فقال فانحنى المهلب ابن أبي صفرة وقال والله ما عرفني مثلك، انت اكتر واحد عارفني كويس. هو احنا كلنا كده صح، خدت بقى شهادة دكتوراه، خدت بقى كنت بقى فلان الفلاني في المنصب الفلاني ولا في الرتبة الفلانية، كلنا كذلك. ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لي يا ايها الانسان، لا في سورة عبس، قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء، أنت بتعترض على مين يا بن آدم؟ أنت بتعترض على مين؟ قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. هو ده يصح أن أنت ما تسمعش كلامي؟ هذا معنى الكلام يعني. وسبحان الله، شوف الراجل قصة الأخوين في سورة الكهف، واضرب لهم مثلا الرجلين، لما شاف أخوه كده متكبر، أنا أكثر من كمالا وأعز نفرا، أخوه قال له يا أخي أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ سواك رجلا. يقولوا الست لما قابل سيدنا عمر بن الخطاب اللي نزل فيها قد سمع الله قال التي تجادلك في زوجها، قالت له عمر امير المؤمنين، ماشي بقى امير المؤمنين ماشي حواليه الحاشيه الصحابه الكرام رضوان الله عليهم، قالت له يا عمر كنت تنادى صغيرا يا عمير، فلما كبرت صرت شاب كده شويه قالوا لك يا عمر، وها أنت الآن تمشي تقول أنا أمير المؤمنين. أنا كل ما أقرأ قول هذه المرأة أتذكر كثيرا منا، من أنت كنت عيل صغير يقول لك خد ياض صح، ثم لما كبرت صرت تنادى باسمك، ثم لما حصلت على وظيفة أو شهادة صرت تنادى الأستاذ أو الدكتور أو المهندس أو الطبيب أو كذا صح، مش كلنا كده؟ تدرجنا، فلنذكر نعمة الله سبحانه وتعالى. طب الحديث يعلمنا التواضع، التواضع من خلال خلق هذا الإنسان المخلوق الضعيف، كلنا واحد، كلنا مخلوقين من نطفة ثم علقة ثم مضغة، فعلام يتكبر الإنسان، وهذا أصله، دي أصلك، علام يتكبر الإنسان. أربعة من الاستفادات اللي نستفيدها في الحديث، العبرة بالنهايات، جميلة جدا العبرة يا جماعة والله. وعشان كده أنا بقول لك اوعى تشوف واحد وتستهزأ بيه، اوعى تشوف واحد وتستهزأ بيه، لأنك لا تدري بما يختم له ولك. هو أنت في عمرك ما شفتش عالم وضل؟ ما شفتش عالم وضل؟ وعمرك ما شفت في حياتك جاهل واهتدى؟ واضحة ولا مش واضحة؟ شفتها كتير، ويا ما ناس كنا بنقول ده ماشيين على الصراط المستقيم وكل ده راح في داهية ولا حاجة، ويا ما ناس كنا نقول كده ده عمره ما يدخل المسجد ودخل، واحنا اللي اتخلفنا اترمينا ورا وهو بقى في الصف الاول سليم. وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابة كانوا يقولون لو اسلم حمار بن الخطاب لأسلم ابن الخطاب، لا مش حمار ابن الخطاب اللي أسلم، ابن الخطاب نفسه هو الذي أسلم وصار إماما على كل المسلمين، حتى على الذين كانوا يقولون إيه لو أسلم الحمار ابن الخطاب لأسلم ابن الخطاب. عشان كده إياك ثم إياك أن تستهزئ بأحد، ادعي للناس كلها بالهداية. وأنا قلت لك أنا والله العظيم حينما أمشي في الشارع ولا في الطريق لما اشوف بنت متبرجه ولا حاله اقول ربنا يهديها ويصلح حالها وربنا سبحانه وتعالى يوفقها الى ما يختم به عملها صالح سليم. المفروض ان انت زينك يعلق فيك كده، ان انت تدعو للناس لعل الله عز وجل يهديهم، وانت ما تفهمش الموازين، الميزان ده مش بتاعك، مش انت الميزان، الميزان والله سبحانه وتعالى، انت مش الميزان عشان انت تقول لا ده ضال وده جاهل وده مش عارف ايه. ممكن المسألة دي تنقلب بين عشية وضحاها، وزي ما انا قلت لك كنت انت اللي في الاول الصف صرت انت المؤخر وهو المقدم. فلا تستهزئ باحد، العبرة بالخواتيم، العبرة بالايه؟ بالخواتيم. وده واضحة في الحديث جدا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنة وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار. العبرة بالخواتيم وليس بما يبدو للناس سليم، ممكن يكون اللي جوه القلب حاجة تاني خالص سليم. وانا رأيت هذا، يعني انا شفت بنت سبحان الله العظيم، شفت بنت يعني مش متبرجة ولكن يعني بتلبس المحزة زي اي حد يعني، ولعل المسألة اثرت عند الناس عادة اكثر منها شيء اخر، لبس المحزة وبتسألني والله عن شيء عجب العجاب، بتسألني عن قيام اللي بتقول لي انا بقيم الليل، شو بقى بتقول لي حديث من قام الليلة بعشر ايات وبعدين بمئة آية وبعدين بإيه؟ بألف آية كتب من المقنطرين. قالت لي أنا بصلي كل يوم بألف آية في قيام الليل، ولو شفتها أنت بنفسك تقول دي مستحيل، اللي بتتكلم ديت بتعمل العمل ده مستحيل سليم. لبس محزة وكأن زي ما قلت له، يعني قلت سبحان الله العظيم الهداية مش بيد حد سليم. وربما زي ما قلت لك ربما هذا اللبس الذي تلبسه، طبعا ده مش مبرر عشان بس ما حدش يقول حاجه، دي مش مبرر الكلام، ولكن انا بس بقول لك ان انت دايما تبقى فاهم الايه؟ الخواتيم، فاهم الخواتيم، لان من تستهزئ به قد يكون عند الله سبحانه وتعالى، ربما يكون عند الله عز وجل افضل ايه؟ افضل منك الاف المرات. العبره بالخواتيم. خمسه من ضمن الاشياء التي نستفيدها من هذا الحديث، مسألة الرزق محسومة، ودام مسألة الرزق محسومة فعلام البخل. وكمان أضيف معاك حتة كمان، ومسألة الأجل محتومة فعلام الإنسان أن يكون جبانا. مش ربنا إن الحديث يقول كده كتب إيه؟ عمله عمره ورزقه. طب أدام عمرك مكتوب خايف منين؟ هي متوحدة سليم، استعجلت او ما استعجلتش، هي ربنا كاتب كده سبحانه وتعالى. طب اذا كان الله عز وجل قد كتب الاجل فلا يعني لا يليق بالانسان ان يكون ابدا جبانا، العمر واحد يا عم الحاج سليم، وهيموت كده او هيموت كده، هي في الاخر موته وخلاص سيموت الإنسان. عشان كده الصحابة لما فهموا الحتة ديت كان يفتح صدره عادي، ما عنديش أي مشكلة. ليه؟ شجاع، ويرمي بنفسه في أرض المعركة. ده واحد من الصحابة لما في المعركة كده الناس متصفية والجيوش وبتاع، قال لهم بصوا أنا عايز حد يرميني وسط الجيش. وقال سيدنا عبد الله بن الزبير كان يقول للصحابة من يأتي معي، من اللي راجل معايا يجي؟ قالوا يقولوا له تعمل ايه؟ يقول لهم أنا هدخل وسط الجيش وهاجي سليم، والراجل منكم يجي معايا. يقول الصحابة رضوان الله عليهم كان يعني بعضهم يعني يتأخر لأنه دي مهلكة، لكن سيدنا عبد الله بن مسعود يقول لك كان يروح، عبد الله بن الزبير يقول لك كان يروح ياخذ في المعركة صف، يقتل صف ويجي بصف، ويجي قاعد في الصف بتاع المسلمين تاني. والبراء بن عازب رضي الله عنه قال لهم بصوا انتوا عارفين حديقة الموت في معركة اليمامة، قال لهم شيلوني ارموني في الحتة دي، حديقة اسمها سميت حديقة الموت لكثرة ما وقع فيها من ايه؟ من موتى، لدرجة ان هو سيدنا عبد الله بن سيدنا البراء بن عازب مسك السلسلة من نار مسكها بايده لغاية ما اللحم كله سقط وبقيت فقط عظامه. او مش خايف، هيخاف منين؟ وسبحان الله يقولوا يعني كان سيدنا عمر يسألوه عن بعض الصحابة زي دول كده زي البراء بن عازب، يقول اوعى تولوهم على جيش، لانه ده لو كان قائد على جيش هيعمل ايه؟ مش هيجيب ورا، مش هيجيب الجيش ده خالص، لانه على طول مندفع. يا جماعة ربي الصحابة على هذا، خلي بالك مش مسألة ان هو قوي وعضلات، المسألة كلها كانت في ايمانه بانه عمره مكتوب، مش هاخد اكتر من عمري. اوعى تفكر انك هتاخد خطوة زيادة بالجبن، وانا بالشجاعة ستخسر خطوة. المسألة محتومة، لا هتزيد ولا هتنقص، كاتب كده ورزقك كذلك. ادام يكون الرزق كده ربما الانسان يتعلم الكرم، يتعلم ان يعطي لان ربنا بيعطي سبحانه وتعالى، يتعلم ان ينفق ولا يكن منوعا، ولا يكن الانسان ايه؟ ولا يكن الانسان طماعا في مسألة الرزق، لان ده جهل بمقادير الله سبحانه وتعالى سليم، جهل بمقادير الله وسوء ظن بربه سبحانه وتعالى. طب إذن يعلمنا الرزق والعمر ألا يكون الإنسان جبانا أو بخيلا، لا دي ولا دي، ما ينفعش، ما يليقش بيك إن رزقك مكتوب إن أنت تكون بخيل، أو عمرك مكتوب إنك تكون إيه؟ جبان. سادسا مما يستفاد من الحديث أيضا، تفضل يا شيخ محمد.
ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينصب عن الهوى، انه اخبر عن مغيبات ستاتي وفعلا اتت يعني.
وديت فيها تزيدك ايمان. ازاي عرف النبي عليه الصلاه والسلام ان النهارده العلم الحديث بيثبت ان مراحل تكوين الجنين كده، نطفه علقه مضغه، العلم الحديث بيثبت كده دلوقتي. يبقى لما النبي عليه الصلاه والسلام نبيك يبلغك بالكلام ده قبل 1400 سنة، قبل ما تظهر بقى الآلات المصورة الميكروسكوب ولا الآلات السونار والحاجات دي كلها، قبل ما يظهر ده النبي بلغك من 1400 سنة بهذا. طب ده فيها دليل على ان لازم ان ايمانك يقوى ويشتد بما قاله لك النبي عليه الصلاة والسلام، وتكون عندك يقين بقى لما يقول لك كذا تعمل. ليه؟ لأن الخير في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طب الحديث حديث فيه علامة من علامات النبوة، من علامات النبوة اللي هي ليه؟ اللي هو أخبرنا عن أشياء مش ممكن أبدا للإنسان يستطيع أن يعرفها. خلاص؟ إيه تاني ممكن نستفيد من الحديث يا جماعة؟ مش الالحاح بقى، نقول ان انت ما ينفعش ترتكن على شقي ولا سعيد تقول اصل انا شقي، اصل انا ربنا كان عايز يهديني يهديني سليم. لا نقول لك لا، لان ربنا يمحو الله ما يشاء وايه ويثبت وعنده أم الكتاب يعني أصل الكتاب. يعني ممكن لو واحد يتكتب شقي ربنا يقلبها له سعيد. ليه؟ عطالك حرية. اعمل يا عم، اعمل عشان تكون سعيد. هو أنت النهاردة اشمعنا بتحتج بالقدر في هذه المسألة وما بتحتجش بالقدر في الأكل والشرب؟ اشمعنا في الأكل والشرب تقول لي يا أخي ربنا ما بي مش هينزل لك أكل وحطه ببقك، إنما بيعمل إيه؟ يقول لك أنا بسعى. عدم اشمعنا دي بتسعى، واشمعنا لما جيت في قضية الإيمان قلت إيه؟ ربنا لو عاوز يهديني يهديني. طب هي هياها هذه المسألة، هي هي. طب اعمل عشان كل ميسر لما خلق له. طيب اتفضل. علامة على بر الوالد او بر الام. طيب طيب طبعا، ما انت عندك بقى، انت عندك اللي اشد من كده اللي هو الرحم معلقة، يا ربي من وصلني وصلته ومن قطعني قطعته في الحديث يعني. ايه ليه؟ لا دي علامة، في فرق بين مصدق مصدق وفي علامة من علامات النبوة، علامة من علامات النبوة. ما انا ماشي دي مش حكاية تصديق، وانما هي ايه؟ علامة من علامات النبوة، اعجاز. زي النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن الاشياء التي تحدث في اخر الزمان من علامات الساعة. ليه؟ ايوه عشان تثبت المؤمن. ما انت النهاردة انت في زمن فتن، عاوز مثبتات سليم، عاوز شيء يثبتك. فلما يكون في دي نسميها علامة، المؤمن يزداد بها ايمانا. طب والايمان مذبذب؟ يثبت ويقوى ويشتد. فهمت القصة؟ نعم. الحديث من ناحية تكذب كلام الله ورسوله، انا طبعا ما هي تندرج تحت هذا العنوان، تندرج تحت هذا النوع. الحديث يا جماعة فيه إفادة تانية سابعة، وهي المساواة بين البشر جميعا. المساواة، كلنا واحد. ولذلك الحديث يقول لي إن إيه أحدكم، يعني كلكم زي بعض في هذا. وكأن دي الدعوة من هذا الحديث إلى أن إيه، إلى النبذ العنصرية. اللي الإنسان إحنا ما عندناش عنصرية، ما عندناش لا فرق بين أسود ولا فرق بين ابيض ولا فرق بين اجنبي ولا فرق بين مش عارف ايه، كلنا كل البشر جميعا واحد، كلكم لادم وادم من ايه؟ من تراب. العنصريه دي يا جماعه ضيعت العالم، العالم هذه العنصريه التي لم يعرفها الاسلام قط. شوف سيد من سادات العرب زي ابو سفيان رضي الله عنه، صح، يقف بجوار بلال عبد الحبشي. احنا ما عندناش بقى العبد حبشي ولا سيد قرشي، احنا عندنا ايه؟ مساواة، كلكم لآدم وآدم من تراب. واعلنها النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمع صارخ في مسألة العنصرية. العنصرية عنده شديدة جدا على فكرة. المجتمع المكي يا جماعة، المجتمع قبل الاسلام كان عنده عنصرية اشد من العنصرية اللي فيها العصر الحديث دلوقتي. عنصرية شديدة جدا وبغيضة سليم، لدرجة ان العنصرية اللي كانت موجودة في الزمان مش بس اشخامت في المعاملة، مش بس عشان عاملك، لا، ده من عجيب ما قرأت ان اللغة العربية التي ينطقون بها، اللغة العربية، يخلي لغة مخصوصة اسمها لغة العبيد، يتكلم بها العبيد، العبد يتكلم بلغة غير اللغة العربية الفصحى، يسمونها اللغة العامية سليم. وهي ظاهره من ظواهر اللغه يسمونها الكشكشه ومش عارف وليه والحاجات ديت، يعني ما كانش ينطق الكلام سليم، يقول لك انت اقل من ان اكلمك كلام عربي فصيح. تخيل حتى الكلام، لدرجه اني لو عبد حرر، لو عبد خد الحريه بتاعته، كانوا بقى يكلموه، لما يكلموه يكلمونه بالحروف، الحروف اللي يسمونها حروف اللين او حروف الهمس، يعني الاقل اصدارا في الصوت، النبره بتاعت الصوت بتاعتها قليله، لكن عمره ما يكلمه حتى يا جماعه بالحرف. الحرف اللي بيكلم بيه يكلم السيد بحروف فقمه اسمها حروف الاطباق العاليه، لكن لما يجي يتكلم مع العبد ولو حرر يتكلم معاه بلغه ايه؟ بلغه، يشوف حتى لو حرر يكلمه بلغة يختار له حروف لينة، رخوة، همس، كل ده ليه؟ عشان ضعيفة في المخرج، ضعيفة في النطق. شوف تخيل العربي، يعني العرب يا جماعة دي شيء عجب العجاب، لما تقعد تقرأ في لغة العرب دول، العرب دول يعني سبحان الله أمة فعلا ربنا سبحانه وتعالى حط فيها سحر في اللسان. محدش في الدنيا يقدر يعمل العمل العملية اللي أنا بقول لك عليها ديت إلا العرب وحدهم. هات لي أمة النهاردة مهما كانت ما تقدرش أبدا تتكلم اللغة ديت بهذا الشكل إلا أمة العرب. سبحان الله. ده صحيح. يعني احنا كرسالة الاسلام مساواة، الاحكام عندنا في احكام تخص العبيد والسادة والاحمر والابيض، في احكام تخص الرجال والنساء، ما عندناش عنصرية لا بين الرجال ولا بين النساء. اللي هم بيتكلموا دلوقتي عن العنصرية على مثل هذه القضايا، الاسلام اعطى للمرأة حقوق من 1400 سنة سليم، في حين ان في قرن 19 ولا في القرن العشرين بدايته كانت المرأة يقول لك المرأة مش مخلوق زي الراجل، ده المرأة مش مخلوق أصلا من بني آدم، يقول لك ده هي أصلا مخلوقة من الشيطان. سليم، اللي النهاردة بينادوا بحرية المرأة وينادوا بالمساواة بالمرأة، احنا عندنا هذا، احنا ما نعرفش عنصرية أصلا. فهمت هذا؟ فالحديث يعني يدعو إلى هذا، يدعو إلى المساواة ونفز العنصرية، والله تعالى أعلم. طبعا أنا بس بديك إشارات، لكن طبعا انت الموضوع ده المفروض ان انت عندك، لو انت حريص على العلم تروح بقى مطلع شوية كمان، تقرأ الحديث مرة واثنين وثلاثة واربعة، ومن خلال اللي احنا شرحناه كله واللي عشنا معاه في هذا الحديث تقدر تطلع عد دولت مرتين ثلاثة لو امعنت النظر في هذا في هذا الحديث. والله تعالى اعلى واعلم. لهذا القدر نكتفي، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن ييسر لنا أمورنا، وأن يفرج اللهم كروبنا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. يا رب يسر لنا كل عسير، وسهل لنا كل صعب. اللهم أكرمنا ولا تهنا، واسترنا ولا تفضحنا، وكن معنا ولا تكن علينا. اجعل جمعنا مرحوما، ولا تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. وإياكم إن شاء الله تعالى. الله يبارك.